يعني لو كان ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق، سبق شرح ذلك في الدرس الماضي. نعم، قال ولا شفعة بشركة وقف، يعني لو كان الشريك نصيبه موقوف وباع شريكه فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة. مثال ذلك أرض بين اثنين وهي على أحدهما وقف وعلى الثاني طلق وليس وقفا، فباع صاحب النصيب الطلق فهو لشريكه الموقوف عليه، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ قال لأن الملك في الوقف قاصر وغير تام، لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف فملكه إذن غير تام، وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟ ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة، أي للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ بالشفعة، لأن العلة الثابتة فيما إذا كان المطلق طلقا فهي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا، بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح، لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، ولو كان طلقا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة يبيع نصيبه وينتهي، فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق، لأن تضرر الشريك في الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطلق. كان هنا تختلف عن المسألة هذه.
إيه تختلف، لأنه هنا شفعة بشركة الوقف، يعني ما هي مسألة انتقال الشخص بوقفه، انتقال الشخص بالوقف.
نعم. قال هنا قال والصحيح أنها لا تسقط بالرهن، لأن الملك لم ينتقل للمرتهن، لكن يقال إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة، وإن لم يوفي وبيع الرهن فحينئذ نرجع إلى انتقاله ببيع، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وذلك لأن الرهن لم ينتقل به الملك، فهو على ملك المشتري، إنما تعلق به حق الغير، فإذا تعلق به حق الغير فإننا نبقي حق الغير وحق الشفيع، ونقول ما دام مرهونا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة لأنه مشغول، لكن إن أوفى المدين دينه بقي الرهن الآن طلقا ليس مرهونا. نعم، فخذه بالشفعة.
ماشي أحسن الله عليك. مسألة الرهن لا يسقط بالشفعة، أحسن الله عليك.
ليس الرهن
الرهن لا يسقط،
الشفعة لا تسقط،
الشفعة لا تسقط بالرهن، أحسن الله.
خلاص أتوكل.
نعم. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين.
وببيع يقول، وإذا انتقل الشخص من المشتري ببيع، لأن المشتري باع أيضا، فللشفيع أخذ الشخص بأحد البيعين، لأن له الشفعة على الأول وعلى الثاني، فله أخذ، فقد يبيعه المشتري برخص، فله أن يأخذه يعني بثمن، بالثمن الثاني، بالثمن الذي باع به المشتري الأول، وله أن يأخذه بالثمن الذي باعه به المالك الأول البائع. وهذا على ظاهره، لأنه لأن الشريك مالك الشخص هو شريك للبائع الأول، شريك للمشتري بعدما اشترى، شريك، فإذا باع شريكه الثاني حتى ولو لم يعني لو قدر أنه ما شفع في الأول في البيع الأول، فله حق الشفعة في البيع الثاني، ولهذا يقول فله أخذ الشخص بأحد ثمنين، ثمن الذي بيع به أولا أو الثمن الذي بيع به ثانيا. نعم.
وببيع فله أخذه بأحد البيعين،
بأحد البيعين، يعني بعد الثمنين. نعم بعد الثمن. قال البيعين ما قال عليه شيء في أحد البيعين. يعني بعد الثمنين في البيعين.
الحاج بن قاسم أي فللشفيع الخيار إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه.
إن شاء
فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه لأن الشفعة.
فسخ البيع الثاني. نعم وأخذ.
إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري. وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني.
نعم واضح.
وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس.
يقول للمشتري الغلة يعني فائدة الحاصلة من المبيع والنماء المنفصل والثمرة الموجودة. المشتري له هذه الأشياء مدة بقائه في ملكه لأنه قد يبقى فترة ويحصل ما لم يكن تكن هذه الأشياء موجودة يعني قد شملها العقد. فإذا كانت الثمرة قد شملها العقد والغلة داخلة في موجودة قد دخلت يعني في المعقود عليه فهي من حق الشفيع. لكن مقصوده فيما إذا نما الشخص أو المبيع نما وصارت له غلة أو نماء منفصل أو كان في الشجر أو كان في الشجر الذي في تلك الأرض يعني ثمر يعني حصل ثمر بعد البيع فهو للمشتري. ايش قال الشارع؟ اقرا الشارع.
وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ.
ايش؟ قبل الأخذ وبعد البيع. لابد. نعم قبل الأخذ يعني قبل أخذ الشفيع بالشفعة وحاصلة بعد البيع. نعم.
وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه والخراج بالضمان. وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة.
نعم.
أي المؤبرة لأنه ملكة.
نعم.
ويبقى إلى الحصاد والجذاد لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب.
طيب وش التعليق على هذا؟ يعني المعنى الذي ذكرته لك أنه إذا كانت هذه الأشياء موجودة حال البيع فإن الشريع يأخذه تكون من حق. كلام هذا كله فيما إذا حصل النماء على ملك المشتري، حصلت الغلة على ملك المشتري، حصلت الثمرة على ملك المشتري. نعم
أحسن الله لقلب بن قاسم على قوله أي المؤبرة. وعبر بعضهم بثمر ظاهر أو طلع أبر ونحوه. فالزرع والثمر والطلع المؤبر ونحوه للمشتري دون الشفيع. ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير
ولو كان الطلع
موجودا حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فله أيضا. انتهى الكلام على
ما في تعليق هذا.
كلام الشيخ على النماء المتصل. قال وعلم من قول المؤلف النماء المتصل أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري وليس للمشتري منه شيء.
إيش؟
وليس للمشتري منه شيء.
يعني أصل المسألة فيها خلاف المسألة تفريق بين النماء المتصل والمنفصل.
نعم.
فهل هذا النماء للمشتري أو ليس له؟ مفهوم كلام المؤلف يدل على أنه ليس له لأنه نماء متصل مع أن المشتري تعب عليه وخسر في إصلاح الأرض وحرثها وجلب الماء لها. المهم أنه خسر عليه ومع ذلك يقولون ليس له شيء لأن هذا نماء متصل فيتبع. لكن القول الراجح بلا شك أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل عنه الملك ولا فرق، وهذا هو العدل لأن الرجل تعب عليه ونمى بسبب عمله. ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة إلا على القول الراجح إذا سمنت فإن النماء المتصل يكون للمشتري.
معنى على القول الراجح؟
القول الراجح إنما المتصل يكون لل
ها؟
إنما المتصل يكون للمشتري.
لا لا اقرأ العبارة.
ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة
ها؟
في غير الشفعة
في غير الشفعة
إلا على القول الراجح.
إلا على القول الراجح في أن الشفعة نعم
نعم
تثبت في الشاة المشتري إلا على القول الراجح.
ثم قال أحسن إليك وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا شك أن هذا هو العدل.
نعم بعد نعم.
فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته.
إذا بنى المشتري للشخص بنى فيه منزل أو غرس فيه شجر نخل فللمشتري تملكه بالقيمة، فأعني فللشفيع أن يتملكه بالقيمة، بل يجب عليه أن يتملكه. ليس معناه للشفيع أن يتملكه بقيمته وله أن يطلب قلعة وله أن يطلب قلعة يجوز؟ لا، لأن المشتري ليس بظالم. فإذا بنى وغرس نعم فعلى الشفيع يجب عليه أن يأخذه بقيمته. إذا طالب بالشخص طالب بحق الشفعة فيجب عليه أن يأخذ ما أحدثه المشتري من البناء والغرس بقيمته. إيش قال الشارع؟
فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر نعم دفعا للضرر فتقوم الأرض مغروسة فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.
نعم.
من قال صاحب الزاد فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه
وقلعه
ويغرم نقصه،
يعني له التملك بقيمته وله قلعه ويغرم النقص. إذا كان لكن إذا بنى وهدم البناء كله الافتراضات فيه، يمكن بعض الشيء يمكن بناء يعني مكون من هذا الجاهز اللي ركب تركيب، يعني يمكن قلعه يمكن يحصل عليه نقص، فعلى الشفيع يعني أرش النقص أو يغرم النقص، لأن قيمة هذا المبنى يعني عند بنائه 10,000 ولما قلع أصلا ما يساوي المواد هذه واللوائح والأجزاء أجزى ذلك البناء الجاهز إلا مجموعة 7,000 فيغرم 3,000. كذلك الشجر يمكن قلعه له قيمة فيقوم ثابتا في الأرض ويقوم مقلوعا فيغرم المشتري أو الشفيع يغرم النقص الذي حصل للمشتري لأنه ليس بظالم. نعم.
فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم
وقلعه
ويغرم نقصه.
نعم.
ولربه أخذه بلا ضرر
ولربه
أخذه بلا ضرر
ولربه أي للمشتري الثاني أخذ البناء وأخذ الغرس هذا جانب آخر. الآن أفرض أن المشتري أو الشفيع آثر البقاء، يقول أنا أريد بقاء، فهل للمشتري أن يأخذه؟ المشتري هل له؟ لا، يقول لا، أنا بآخر أشيل قشي، أشيل البناء، أشيل الغرس. نقول نعم، له حق، له الحق في أن يأخذه
بلا
ضرر يلحق الشفيع، بلا ضرر يلحق الشفيع. يقرأ الشرط.
ولربه
أي
رب الغرس والبناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه،
ولو اختار الشفيع
تملكه بقيمته، بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره. بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع ضرر.
وكذا مع ضرر، يعني في المثل قول آخر أن للمشتري أو لصاحب الأرض، رب الأرض الذي هو المشتري، له أن يأخذ البناء ولو تضررت الأرض، ما نشغل فيها، البناء من حقه والغراس من حقه، وهو الذي وضعه وليس هو بظالم، فليس هو مسؤول عن نقص الأرض. نعم. ولو مع ضرر، ولو مع ضرر أو ضرر،
وكذا مع ضرر كما في
مع ضرر
كما في المنتهى وغيره. قال ابن قاسم كالإقناع، وعبارتهما ولو مع ضرر أن يلحق الأرض، لأنه تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه.
نعم. بعد.
ولربه أخذه بلا ضرر، وإن مات الشفيع قبل
إيش قال الشيخ محمد مع ضرر أخذه بلا ضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولربه أخذه بلا ضرر، يتعارض رأي المالك أي مالك الغراس والبناء ورأي الشفيع، فالشفيع يقول أنا أريد أن أخذه، ومالك الغراس والبناء يقول لا أنا أخذه، فمن يقدم؟ يقدم رب الغراس والبناء.
نعم. لأنه ملكه،
لأنه ملكه.
نعم.
فإذا قال الشريك الذي هو الشفيع أنا أريد أن أخذها وثمنها علي، وقال ربها أريد أن أخذها، أنا لي مكان آخر وسوف أخذ الغراس هذا وأغرسه في مكانه، فالقول قول ربها لأنه ملكه. لكن المؤلف رحمه الله قيد هذا وقال بلا ضرر ولا مضارة، ولا بد من هذا، فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة، فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة.
فإن كان هناك ضرر فإن كان هناك ضرر
فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة.
فإنه لا يمكن أن يزال الضرر إنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة، لو كان هناك ضرر على الأرض بلا ضرر كم؟
فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة، لأن أخذ ربها له مصلحة. له مصلحة له، لكن يتضرر رب الأرض. ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا سيما إذا علمنا وأن صاحبها أي المشتري يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة.
لا لمصلحة، وهذا قد يقع فقد يأخذه مضارة وإن كان قد لا ينتفع بها، فيقول أنا أريد أن أهدم البناء وأنا أعرف الآن أنني لا أنتفع بالحديد ولا اللبن لكن أنا أريد أن أهدمه، نقول هذا سفه ولا يمكن أن نمكنك من السفه، فإن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فنمنعه.
إذا ظهر أنه يريد المضار لا شك أنه يمنع، لكن إذا كان يريد مصلحة نفسه يريد أن يقلع البناء الجاهز والغرس لينقله إلى أرض أخرى له كما سبق تصويره، ولكن على رب الأرض يعني ضرب لأنه يؤثر على الأرض يحتاج إلى سلاح، فالآن تعرضت مصلحة المشتري مصلحة رب البناء والغرس ومصلحة يعني إذا قلنا وضرر رب الأرض، فليست العبارة ليست بالبينة، لأن معنى الكلام أنه لا يصح الإضرار برب الأرض لمصلحة مالك البناء والغرس، لأن صاحب المتن قال بلا ضرر، فقدم زوال الضرر عن رب الأرض على من؟ على مصلحة
صاحب
الغرس والبناء، قدم دفع الضرر. نعم اقرأ العبارة فإنه لا يزال الغرس. لا عبارة الشيخ لا يزال الضرر
فإن ولا بد من هذا، فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة.
فإن كان هناك ضرر إنه فإن كان هناك ضرر فإنه لا يزال الضرر. فإن كان هناك ضرر فإنه يزال ما تستقيم لا يزال ما هو تحتاج إلى فإن كان هناك ضرر على صاحب على رب الأرض فإن كان هناك ضرر فإنه لا يزال ما هو يقصد الضرر عندك فإنه لا يزال
فإنه لا يمكن أن يزال
ما هو لا يمكن أن يزال الضرر هذا الغلط أن فهمناها فإنه لا يمكن أن يزال الضرر هو لا فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال البناء والغرس للمصلحة
يعني الضرر خطأ في عبارة الضرر
لا بس في فهم لا يزال ليس المقصود فإنه لا يزال الضرر
يعني زوال المعنوي وليس
لا لا فإن كان هناك ضرر بزوال البناء والغرس فإنه لا يزال لا يزالان فهم الآن إن كان هناك ضرر يعني المشتري رب الغراس والبناء يريد إزالتهما وقلعهما وعلى رب الأرض ضرر فإذا كان على رب الأرض ضرر فإن البناء والغراس لا يزال
يعني مصلحة الإزالة
لمصلحته
نعم
لا يزال لمصلحة المشتري، لأن ذلك يستلزم الإضرار برب الأرض.
درء المفاسد مقدم على
الإشكال. وفي العبارة أول ما يعني ترددت، فإن الضرر لا يزال هو الواقع، فإن كان هناك ضرر نعم فإنه
لا فإنه لا يمكن أن
فإنه لا يمكن أن يزال البناء والغرس
الضرر بمصلحة
إيش؟
فإنه لا يمكن أن يزال الضرر الواقع.
لا يعني لا, لا لا عندك الضرر؟
إيه نعم حسنا.
وين؟ فإنه
قال وقال بلا ضرر ولا مضار، ولا بد من هذا. فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر.
لا اترك الضرر،
يعني فإنه لا يمكن أن يزال بمصلحة كذا. يعني لا يمكن أن يزال
البناء
البناء والغرس.
حط على كلمة الضرر الثاني إشارة ما تصح، يعني الكلام يتناقض. ها يقول لا ما هو ضرر للشفيع، صاحب الأرض الشفيع. أحسن الشفيع صدق. إذا كان هناك ضرر فإنه لا يزال الضرر، لكن لا يزال الضرر لا يزال،
يعني لا يزال البناء والغرس.
إيه لا يزال الضرر، بل إذا نثبت عليه الضرر ولا لا؟ لا يزال الضرر، إذا قلنا لا يزال الضرر معناه نقر الضرر ولا لا؟ نرفع الضرر. لا 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 يرفع الضرر، إذا كان على رب الأرض ضرر فإننا لا نرفع الضرر، بل نقر الضرر عليه. يصلح؟ إن كان هناك ضرر فإنه لا يزال الضرر يصلح؟ ها؟ يستقيم؟ بل يزال الضرر، فإنه إن كان هناك ضرر فإنه
لا يمكن
فإنه لا يمكن أن يزال البناء والقلب.
يعني
اقرأ العبارة بدون ضرر الثاني بدون ضرر.
ولا بد من هذا، فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال بمصلحة.
نعم
فإنه لا يمكن أن يزال بمصلحة.
نعم
يزال
يزال البناء والغرس. نعم
لأن أخذ ربها له مصلحة.
لأن أخذ رب الغرس والبناء مصلحة.
لأن أخذ ربها له مصلحة له.
إيه؟
لكن يتضرر رب الأرض.
يتضرر رب الأرض.
ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم قال يا شيخ قال إذن نمنعه في حالين، إذا كان على الأرض ضرر، وإذا كان هو أي المشتري لا ينتفع بها، فنكون زدنا على كلام المؤلف على كلام المؤلف بلا ضرر. والثاني إن كان يمنعه يمكنه الانتفاع بها، لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر لأجل مصلحة، لأن دفع الضرر مقدم على مصلحة. وإذا فإنه والثاني إن كان يمكنه الانتفاع بها، لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر لأجل مصلحة.
هذا هو نفس الأول.
نعم
تلخيص الشيخ عادي.
نعم لأن دفع الضرر مقدم على مصلحة. وإذا كان لا ضرر لكن يفسد هذا الغراس والبناء، فإننا لا نمكن المشتري من ذلك، لأن هذا من باب إضاعة المال والسفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعته.
طيب حسبك كفاية. بس كفاية
ما يكفي مسألة المصاب فكر عن صاحب المقنع أو يقلعه ويضمن النقص.
أو يقلعه
ويضمن النقص،
يعني رب الأرض يعني الشفيع. نعم
فإن اختار أخذه وأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر.
هذا هو نفسه. نعم
أحسن الله لك. بالإنصاف قوله فإن اختار أخذه فأراد المشتري وهو صاحبه قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، هذا أحد الوجهين اختاره المصنف والشارح وجزم به الخرقي وابن عقيل في التذكرة والآدمي البغدادي وابن منجى في شرحه وصاحب الوجيز. والصحيح من المذهب أن له القلع سواء كان فيه ضرر أو لا، وعليه أكثر الأصحاب. قال الحارثي: ولم يعتبر القاضي وأصحابه الضرر وعدمه. قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الأكثرين، بل الذي جزموا به له ذلك سواء أضر بالأرض أو لم يضر، وقدمه في الفروع والتلخيص والفائض. انتهى الكلام.
ما هو الاجتهاد من بعد فهد؟
ما انتهى الكلام. موجود الشيخ كمال والشيخ أسمان.
علي معجب الشعري.
نعم
يا أبو إبراهيم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفعة: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن.
يقول: وإن مات الشفيع
قبل الطلب بطلت.
نعم. يقول المؤلف: وإن مات الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة بطلت الشفعة، فليس للوارث أن يطالب بها إذن، لأن ما ندري عن الشفيع صاحب الحق، هل هو يعني الأصل أنه الأصل أنه لم يست يعني ما ندري ما طالب بها، يعني إذا مات الشفيع قبل الطلب ونحن لا ندري عنه، لا يمكن الوارث أن يدعي له حق الشفعة. وبعده لوارثه بعد الطلب ثبت الحق، علمنا إن الشفيع الشريك آخذ بالشفعة ومطالب بحقه فيها، فالوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه، يقوم مقام مورثه في حقوقه. الحقيقة أنه يحتمل أن يقال أنها لا تبطل، لأنه حق ثابت بموجب الشركة، وما دام إن الشفيع لم يسقط، يعني لم يعلم ويرضى قد يقال أنها الأصل أنها من حقه، الأصل إنها من حق، كن ما نعلم يعني مطالبة هي من حق، ولم يثبت إنه تنازل أو إنه رضي بالبيع، فهي من حق، فيمكن أن يقال إنها لا تسقط بالموت، فللوارث المطالبة بها لأنها من حق مورثه ولم يسقط ذلك الحق. هذا اللي قال في الشرح الحاشي.
قال في الشرح: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك.
إيش نوع
خيار للتمليك؟
نوع خيار نوع خيار،
لأنه نوع خيار للتمليك، أشبه خيار أشبه خيار القبول. قال في الحاشية: أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة أو الإشهاد مع العذر.
إيش يقول؟
أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة،
مع القدرة
أو الإشهاد مع العذر بطلت الشفعة.
قدر.
وهذا مذهب أصحاب الرأي واختاره الموفق وغيره. في حاشية أخرى قال: وقال أحمد الموت يبطل الشفعة. فقط، ما في شيء.
ما في شيء.
لا.
محمد. إيه.
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث. لأن هذا تابع للملك، فإذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب، لأن هذا من حقوق الملك. وإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه. ولهذا نجد في وثائق البيع يقول: فصار المبيع ملكا للمشتري بجميع حقوقه وحدوده، ومنها الأخذ بالشفعة، وهذا هو الصواب، لأنه حق ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال وكما يورث بقية الحقوق.
هذا قول قوي، يعني حق للشفيع ولم يسقطه. افرض انه باع الشريك والشفيع توفي على اثر البيع، يعني لم يعلم او علم لكن ما امداه يطالب توفي. نعم، هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله، هذا اظهر واقوى. نعم.
لا يقيد هذا
هذا اتركه، هذا حتى في حياته المهم، هذا بحث آخر. إذا رضي ما ندري، السكوت يختلف.
إذا رضي
انتهى سقط حقه، انتهى أمضى البيع. نعم.
بعد. ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز
ويأخذ
بكل الثمن،
يأخذ يعني الشفيع يأخذ الشخص بكل الثمن، ليس له أن يساوم المشتري يقول بأخذه بدون أو أبدا، يأخذه بكل الثمن، حتى ولو قدر إن المشتري يعني فيها يعني إنه غالي أو شيء من هذا القبيل، يأخذ بكل الثمن. نعم.
فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.
إن عجز الشفيع عن بعض الثمن سقطت، لأن البائع يعني باع على أن يستوفي الثمن كاملا، ثم أيضا إن المشتري قد بذل الثمن كاملا فلا ينتزع منه من غير أن يعطى ما دفع من الثمن، لا ينتزع منه، يعني هذا فيه إضرارا به، أن ينتزع منه الشخص ولا يعطى إلا بعض ما بذل، وهذا وجيه جدا. إن عجز عن البعض قال أنا والله ما عندي الآن، أنت الشخص 50,000 وأنا ما عندي إلا 45، فيه إضرار، الشريعة لا تأتي بالمضار. نعم. بعد.
سلام عليك. والمؤجل يأخذ المليء به.
والمؤجل إذا كان المشتري للشخص اشتراه بثمن مؤجل، فللشفيع أن يأخذه بذلك الأجل إذا كان الشفيع مليئا. اشتراه ب50,000 مؤجلة، للشفيع أن يأخذه على هذا الأساس، لكن بشرط أن يكون مليئا. أما أن يأخذه وهو يخشى أن لا يقدر على الوفاء عند حلول الدين. نعم. نقول إيش؟ والمؤجل
عليك. والمؤجل يأخذ المليء به.
يأخذ ماشي يمشي
صحيح.
والمؤجل يأخذه المليء، يعني يأخذه الشفيع المليء به، يعني بالثمن المؤجل يأخذه مؤجلا، يعني هو في الحقيقة ينزل منزلة لكن في هذه الصورة الشريع يبذل لمن؟ يبذل البائع الأول، لأن المشتري ما دفع شيء، فيأخذه الشفيع المليء به. اقرأ تعبير الشارح.
قال: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن، بقدر الثمن وصفته.
وصفته تمام. التعجيل من الصفة.
والتعجيل من صفته.
نعم.
أحسن الله.
ظاهر ما في.
وضده بكفيل مليء.
وضد المليء إذا كان الشفيع غير مليء فله أن يأخذه، لكن بكفيل يأتي بضامن، بضامن مليء. وضده أي ضد المليء، يأخذ يأخذ الشقص، نعم، لكن بإحضار كفيل مليء. وضده بكفيل مليء. كذا عندك؟
اي نعم.
نعم بعد
احسن الله عليك.
ويشترط ايضا ان يكون المشتري الذي سيؤخذ منه الشقص قادرا على مطالبته، اي مطالبه الشفيع،
قادرا
على مطالبته، اي مطالبه الشفيع. فلو فرض ان الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم، والثمن مؤجل بان يكون الشريك باع نصيبه على شخص بألف ريال الى سنه، فأراد الشفيع أن يأخذ الشقص بثمنه المؤجل، وكان هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم، فماذا يكون الحكم؟ نقول: أقم كفيلا مليا تمكن مطالبته، وإلا فلا شفعة لك.
والله ما ندري، إذا كان سلطان أخاف يأخذه وبلا كفيل.
ثم قال:
نعم.
كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه أباه، لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقته الواجبة، فإذا كان له على أبيه دين فإنه لا يمكنه مطالبته حتى لو طالبه عند القاضي، فالقاضي لا يسمع دعواه إلا في شيء واحد، وهو النفقة الواجبة. فإذا كان الشفيع أبا للمشتري، وقال المشتري: لا يمكن أن يأخذه أبي، لأن أبي لا يمكنني مطالبته، فأن نقول إن له أن يمتنع، أو نقول إذا كان الأب يمتلك يتملك من مال ولده ما شاء فليس لوالده أن يمتنع الثاني.
على أي حال أشوف هذه المسائل، يعني إن كان ذا سلطان فيمكن أن يأخذ الشخص بالقوة، يأخذ الشخص ويقول أخذ بالشفعة ولا يحتاج كفيل ولا يجب كفيل. كذلك الأب إذا كان من حق الأب أن يأخذ يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاج فيه، يمكن أن يأخذ الشخص ثم بعد ذلك يوفيه ما يوفيه شيء آخر. يعني أجواء هذه المسائل مهيب، يعني ما هي مهمة يعني. الله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
أقول ما في فائدة. المسلط ما تستطيع تقف في وجهه. نعم. نعم.
ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري.
لا وش فيه؟